الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي مع بطاقة دعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال المتحدث باسم القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال كيفن بيرغنر أن إيران تلعب دورا سلبيا في العراق، ونسب إليها دعم هجمات مسلحة بقذائف الهاون طالت المنطقة الخضراء ببغداد أكثر من مرة الشهر الماضي. بيرغنر قال في مؤتمر صحفي أن إيران لا زالت تقوم بتدريب وتجهيز مسلحين متطرفين بالأسلحة والمعدات، وبيّن أن معلومات من أشخاص ألقي القبض عليهم اعترفوا أنهم تلقوا تدريبات قبل أيام في إيران على يد عناصر من قوة القدس الإيرانية. وقال المتحدث أن عملية استهداف المنطقة الخضراء مستمرة لغاية أمس الثلاثاء، مشيرا إلى صد 6 حالات استهداف وإلقاء القبض على أشخاص كانوا يتهيئون لتنفيذ هجمات صاروخية باتجاه المنطقة. أعلنت قيادة عمليات بغداد أن قوات الأمن العراقية اعتقلت 31 مطلوبا ومشتبها به خلال الساعات 24 الماضية. الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا قال أن قوات الأمن أبطلت مفعول عدد من العبوات الناسفة في قاطعي الكرخ والرصافة، وأشار إلى إصابة 4 من قوات الأمن بجروح خلال العمليات التي نفذتها. من جهته قال الجيش الأمريكي إن 8 من أفراد دورية تابعة لمجالس الصحوة قتلوا وجرح 3 منهم أمس عندما كانوا يتعاملون مع قنبلة عثروا عليها في مدينة الشرقاط بمحافظة نينوى. الجيش قال في بيان إن الدورية كانت تنقل القنبلة بعيدا لتفجيرها بشكل مسيطر عليه حين انفجرت فيهم. سلم ستيفان ديماستورا الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة سلم رئيس مجلس النواب محمود المشهداني قوائم بإسماء 55 مرشحا لشغل مناصب ورؤساء مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظات بغداد وديالى وكربلاء والبصرة والنجف وواسط. ديماستورا قال في مؤتمر صحفي مشترك مع المشهداني إن المرشحين اختارتهم هيئة دولية من بين 1102 من المتقدمين لشغل منصب مدراء المكاتب في هذه المحافظات من كلا الجنسين، مؤكدا بأن عملية الترشيح لشغل هذه المناصب تمت وفق المعايير التي تم وضعها. من جانبه قال محمود المشهداني
كانت عملية مضنية ولكن بالنتيجة توصلوا إلى نتائج جيدة وأعطونا النتائج النهائية والتي سيشرف مجلس النواب لكل محافظة أعضاء مجلس النواب لكل محافظة على اختيار 5 من الأسماء التي أعطيت لنا، وبدورها المفوضية ستنتخب 1 من 5 التي يوافق عليها أعضاء مجلس المحافظة.
عقدت اليوم في القاهرة قمة ضمت الرئيس المصري حسني مبارك وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ناقشت التطورات الفلسطينية. وكالة أنباء الشرق الأوسط ذكرت أن القمة الثلاثية بحثت جهود دفع عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأضافت أن مبارك وعباس اجتمع أولا ثم انضم إليهما العاهل الأردني بعد وصوله إلى القاهرة قادما من بلاده لتصبح المحادثات ثلاثية. وقال عباس في مؤتمر صحفي إن هناك حديثا جديا ربما يصل إلى حد الالتزام يؤكد على ضرورة أن تستغل جميع الأطراف المعنية عام 2008 لتصل فيه إلى اتفاق مع إسرائيل حول القضايا النهائية. حث الرئيس الأمريكي جورج بوش الحلفاء في حلف شمال الأطلسي الناتو على إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان. بوش الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع في نبتون مع الرئيس الروماني تريان باسيكو قال أنه ينبغي على الحلف أن لا يخسر المعركة مع متمردي حركة طالبان وناشطي القاعدة. بوش أشار أيضا إلى أن فرنسا ورومانيا سترسلان مزيدا من القوات، داعيا الدول الأخرى إلى أن تمضي قدما بإرسال قوات أضافية. وأضاف:
نتوقع من حلفائنا في حلف شمالي الأطلسي أن يساهموا في تحمل الأعباء الضرورية للنجاح، ولهذا الغرض وكما تعرفون فإنني سبق وأن تعهدت بإرسال قوة إضافية مؤلفة من 3500 جندي من مشاة البحرية كي نقدم إشارة واضحة على أننا راغبون في تنفيذ ما علينا.
أمرت النيابة العامة في مدينة دمنهور بشمال مصر بحبس 105 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لمدة 15 يوما على ذمة تحقيق معهم بعد اشتراكهم في مظاهرة. مصدر قضائي قال إن النيابة وجهت للمحتجزين تهمتي الانتماء لجماعة محظورة والتظاهر بدون إذن لوزارة الداخلية. وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على حوالي 3000 عضو في الجماعة يوم الثلاثاء عند تظاهرهم احتجاجا على عدم إدراج أسماء إخوان في كشوف المرشحين لانتخابات المجالس المحلية في المحافظة. قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط ديفيد ويلش أن القمة العربية الأخيرة التي انعقدت في دمشق فشلت في معالجة أهم القضايا العربية. ويلش قال في مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة أن فشل القمة في معالجة بعض القضايا الهامة التي تخص العالم العربي يمكن أن يكون بسبب غياب بعض الزعماء من ذوي الثقل. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أحلى التحايا وأجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، حيث ندعوكم الآن لمرافقة الزميل نبيل الحيدري في تغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مرحبا بمستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. ومن محاوره: هل تنجح صولة الفرسان في إنعاش البنية التحتية للبصرة وغيرها من المحافظات؟ الشراكة الأطلسية العراقية دعم للكفاءة العسكرية العراقية. هل تحل التعديلات على سلم الرواتب المشكلة الاقتصادية للموظفين؟ اعتبرت الحكومة العراقية عملية صولة الفرسان التي تنفذ في مدينة البصرة مرحلة فاصلة في عملية تثبيت القانون والتصدي للعصابات الخارجة عنه. وشددت الحكومة في بيان أصدره المتحدث باسمها علي الدباغ على ضرورة الحفاظ على القانون وتطبيقه وحماية حقوق الإنسان في جميع الخطوات والتصدي بحزم لأي تجاوز على القانون والدستور بحسب البيان. لكن وجها آخر للموضوع يرنو له مواطنو البصرة وغيرها من المحافظات العراقية، وهو الخدمات الأساسية وإعادة إعمار البنية التحتية ومكافحة الفساد المالي والإداري. عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب ندى السوداني أكدت وجود خطط وتخصيصات رصدت لإنقاذ البنية التحتية المحطمة في العراق، لكن عوائق حقيقية تقف أمام تنفيذ ذلك.
كان موضوع الجانب الأمني والفساد الإداري الموجود في تلك المحافظات عائق من تنفيذ هذه الخطط. فبالدرجة الأولى كان المفروض أن الحكومة توفر الجانب الأمني يعني البيئة المناسبة لعمل الشركات الاستثمارية اللي ممكن أن تعمل. بس أنا حسب اعتقادي أنه كل الخطط الموضوعة هي خطط بعيدة المدى، ما راح تعطي ثمارها يعني لفترة زمنية قصيرة. السبب في ذلك أنه أغلب البنى التحتية للخدمات في البلاد تقريبا محطمة، والفساد الإداري الموجود بالبلد بمستوى كبير جدا ويعتبر عائق أمام هاي الخطط أن تعمل بشكل صحيح وأن تعطي ثمارها الجيدة.
وتؤكد عضو لجنة الأقاليم والمحافظات أن لعملية صولة الفرسان في البصرة وجها آخر غير الأمني والعسكري.
صولة الفرسان يعني الوجه الإعلامي إلها هي قضية أمنية، بس هي تقريبا كثير من جوانبها هي في قضية الفساد الإداري، لأن موضوع تهريب النفط في البصرة الأغلب العصابات الموجودة في البصرة هي عصابات لتهريب النفط والسيطرة على موانئ البصرة، وهي كلها تأثر طبعا في الجانب الاقتصادي.
يشخص المراقبون أن الفساد الإداري والمالي في العراق يعد واحدة من التحديات الكبيرة التي أسست لها ثقافة في سلوك الكثيرين، ولكن من أين يبدأ اجتثاث الفساد وكيف؟ عضو مجلس النواب ندى السوداني نبهت في حديثها إلى إذاعة العراق الحر إلى خطورة المشكلة وتعمق مشاعر التباين الطبقي لدى فئات معينة، فقالت:
المشكلة الآن أنه يعني الرؤوس اللي يدير البلد يعني كثير من عندها ثبت أن لديها فساد إداري، والفارق في الطبق اللي صار بين رجال الدولة وبين الشعب هذا أيضا يولد فد مشاعر رد فعل لدى المواطن، أن يقول لك هاي أموالي هذا هو اللي وصل بيها، فليش ما أنا كذلك أخذ حقي. التشريع إلى دور الآن، ممكن إحنا في البرلمان شرع قوانين نحدد بها رواتب المسؤولين وطريقة تصرفهم في الأموال، كذلك الدولة أيضا ممكن أن تستخدم صلاحياتها في إبدال العقوبات، وبالإضافة إلى أنه الجوانب أيضا الشرعية والمراجع لهم دور في ذلك.
لازلتم مستمعين مع ملف العراق الإخباري. أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن العراق. جاء ذلك في كلمة ألقاها في العاصمة الرومانية بوخارس عشية مشاركته الأخيرة في مؤتمر قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. بوش تحدث عن نية الحلف في توسيع الشراكة مع العراقيين ومساعدتهم على الدفاع عن ديمقراطيتهم ضد الإرهابيين والمتطرفين الذين يقتلون مواطنيهم بحسب تعبيره.
في قمتنا هذا الأسبوع سنبادر أيضا إلى توسيع الشراكة الأطلسية العراقية لتمكين مزيد من الضباط العراقيين من الدراسة في معاهد الناتو ودوراته، والهدف هو إعداد ضباط عراقيين لقيادة جنودهم في المعركة ومساعدة العراقيين على الدفاع عن ديمقراطيتهم ضد الإرهابيين والمتطرفين الذين يقتلون مواطنيهم. القوات العراقية تقاتل بشجاعة في هذا الصراع، وأفرادها يخاطرون ويهبون حياتهم في المعركة ضد عدونا المشترك.
وفي لندن أعلنت بريطانيا تأجيل سحب عدد من قواتها من العراق، والذي كان من المخطط أن يتم في غضون الأشهر المقبلة. لبريطانيا حوالي 4000 عسكري حاليا في العراق، وكانت تنوي تخفيض العدد إلى 2500 عسكري، غير أن وزير الدفاع البريطاني ديز براون قال الثلاثاء إنه تم اتخاذ قرار بتعليق الخطة حاليا بسبب تصاعد أعمال العنف في البصرة وحتى تتوضح الأمور في المنطقة بشكل أكبر. براون قال:
في هذه المرحلة ننوي الحفاظ على مستوى قواتنا الحالي التي يبلغ عددها حوالي 4000 عسكري، مع مواصلة العمل مع شركائنا في التحالف ومع العراقيين على تقييم المتطلبات المستقبلية.
هذا ويأتي الإعلان عن هذا القرار مع تصاعد أعمال العنف في بغداد والبصرة ومناطق جنوبية أخرى، ومع شن قوات عراقية عمليتها العسكرية في البصرة. وزير الدفاع البريطاني ديز براون قال أيضا:
في ظل أحداث الأسبوع الماضي سيكون من باب الحذر تعليق خطط خفض عديد القوات وحتى تنجلي الأمور.
وكالة أسوشيتد بريس ذكرت أن قوات أمريكية شنت ضربات جوية على مسلحين في البصرة، بينما شاركت قوات بريطانية في القتال يوم السبت الماضي من خلال توفير دعم مدفعي لعمليات القوات العراقية. المتحدث باسم خطة فرض القانون قاسم عطا نوه في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى الآلية المتفق عليها مع الحكومة العراقية بخصوص سحب القوات المتعددة الجنسيات من العراق، لكن عطا أكد أيضا على أهمية دعم هذه القوات للقدرات العسكرية العراقية.
بالتأكيد يعني أي وجود أي قطاعات عسكرية بالوقت الحاضر إلى جانب القوات الأمنية العراقية أو القوات المسلحة العراقية ستكون له يعني نتائج إيجابية، لكون القوات الموجودة حاليا سواء كانت بريطانية أو أمريكية تمتلك قدرات جيدة وتمتلك وسائل فنية حديثة ومتطورة، التصاوير الجوية، الردع الجوي، الآليات المدرعة، العجلات المدرعة، الدبابات الحديثة والمتطورة، الأسلحة حتى الخفيفة هي أسلحة حديثة ومتطورة، استخدامها إلى جانب القوات الأمنية العراقية بالوقت الحاضر مهم جدا. وكما تعرفون بأن هناك آلية وضعت ومتفق عليها بين الجانبين، بين الحكومة العراقية وبين القوات المتعددة الجنسيات فيما يخص انسحاب أعداد متفق عليها من القوات بصورة تدريجية ووفق جدول زمني متفق عليه بين الجانبين.
وفي محور المرحلين والمهجرين، قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إن عدد المرحلين والمهجرين داخليا ارتفع إلى 2,770,000 شخص في نهاية شهر آذار، ولاحظت إن نصف هؤلاء المرحلين والمهجرين غادروا منازلهم بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في شباط من عام 2006. التقرير الذي وضعته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية ووكالات أخرى تابعة للمنظمة الدولية إضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية جاء فيه أن عمليات الترحيل والتهجير ما تزال مستمرة، غير أن وتيرتها أصبحت أبطأ من السابق. التقرير أشار أيضا إلى قلة عدد العراقيين الذين يعودون إلى أماكن سكنهم الأصلية، لا سيما إن كان العائدون من طوائف تختلف عن الطوائف المتنفذة في تلك الأماكن. واستدل التقرير على ذلك بأن حالات العودة لا تشمل المسيحيين ولا الصابئة المندائيين ولا اليزيديين. عضو لجنة المهجرين والمرحلين في مجلس النواب باسم الحسني علق في حديث لإذاعة العراق الحر حول هذه الحالة بالقول:
أن الأقليات كانوا متعايشين في أجواء الساحل العراقية سابقا، ولكن مع الأسف كان هناك استقطاب للقوى الإثنية وللأفكار وللممارسات المتعصبة لبعض الأحزاب الجهات وخاصة الجانب السلفي المتعصب. فحقيقة هؤلاء شكلوا نوع من التحدي لهذه الأقليات ولطبيعة عيشها الآن في الساحل العراقية. فحالة الخوف حقيقة تسيطر على الإنسان، خاصة في ظل أجواء الأزمات المتتالية وعدم الاستقرار السياسي والأمني. وبذلك يعني إذا كانت هناك عودة نسبية للعراقيين المهاجرين، فإن هؤلاء الأخوة من الأقليات سوف لا يرجعون بسهولة، نتيجة لبقاء الأجواء اللي أشرت إلها.
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أعلنت في كانون الثاني الماضي حاجتها إلى مبلغ 261 مليون دولار لمساعدة المرحلين والمهجرين، وأعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها لم تحصل حتى الآن إلا على ثلث المبلغ المطلوب. لازلتم مستمعين الكرام مع ملف العراق الإخباري ومحوره الأخير. أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب عن زيادة جديدة ستطرأ على رواتب الموظفين وفق مقترح لتعديل سلم الرواتب. نائب رئيس اللجنة المالية إسماعيل شكر قال لإذاعة العراق الحر إن هذا السلم سيبدأ بمبلغ 140 ألف دينار لأقل درجة وظيفية، وهي تشمل من لم تكن لديه أي شهادة ويتدرج إلى أعلى السلم الوظيفي. شكر أشار أيضا إلى أن مخصصات أخرى قد أضيفت، وهي مخصصات السكن والنقل والأطفال، وتم جعل زيادة الرواتب بالنسبة لحاملي شهادة الدكتوراه بنسبة 100% وللماجستير 75% وتقليص الفوارق بين الدرجات الوظيفية. لكنه اعترف أن مثل هذه الزيادات في الرواتب لا يمكنها مواجهة التضخم الاقتصادي في العراق، إضافة لصعوبة التحكم بآليات السوق العراقية، فقال:
أنا برأيي أن هذه الزيادات قد يعالج وقتيا البعض الجوانب المعيشية للموظفين، لكن إذا أردنا أن نساعد الموظفين هنالك جوانب أخرى يجب أن نسيطر عليها. من أولى هذه الجوانب هو الجانب السوقي أو التجاري. يا أخي، في العراق بصورة عامة هنالك جملة من التجار الحرب لحد الآن هم يلعبون في أسعار المواد الاستهلاكية حسب ما يشاءون حسب ما يتفقون. في كل دول العالم التجارة الحرة هذا لا تؤدي، لا يعني اقتصاد العرب نود من تكون الأسعار صائبة كما هو موجود في العراق. يجب أن يتنافس تلك الشركات فيما بينها حول مبدئين رئيسيين: أولا جودة النوعية، ثانيا في تخفيض الأسعار. في العراق نرى عكس ذلك.
نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إسماعيل شكر طالب أيضا الحكومة العراقية بالتدخل لحماية المستهلكين من الآثار الاقتصادية لسلوك من وصفهم بديكتاتوريي السوق الذين يوردون السلع الرديئة ويتحكمون بأسعار السوق.
يعني حتى احنا زرنا بعض المدن الأوروبية، قالوا احنا اللي محتارين من حدها هي ان التجار العراقيين حينما يأتون لي بلدنا يطالبون بالنوعيات الرديئة من السلع، الأرخص والأردع أهمينا، ليس بس الأرخص، الأردع أهمينا. هاي أولا. ثانيا، هذول أصبحوا كديكتاتور في السوق، مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال يتنافسون فيما بينهم في استيراد المواد الرخيصة الرديئة، ثم يتفقون فيما بينهم حول كيفية وضع الأسعار، هل إنهم يرفعون السعر أو لا. زيادة صرة من رواتب الموظفين بدأ بالشهر الأول أو بعد يوم بعد إصدار القرار سعرت الأسعار اعتبارا من مواد الاستهلاكية إلى إيجار البيوت وإلى آخره. فأنا أرى يجب على الحكومة العراقية على أقل تقدير أن تضع قانون للسوق سيما الموالد المستهلكة للموظفين للقطاع العام ليس للموظفين فحسب. ثانيا، التدخل في سعر الإيجار الدور السكنية في وقت.
وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، في أمان الله.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
Let's go get a shot of
قالوا بجلو سوداني رمي بينو شطراني صار لطهارة مش بجفي مديني سالي قالوا بجلو سوداني رمي بينو شطراني صار لطهارة مش بجفي مديني سالي
الصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. رفقة طيبة أرجوها لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي مع فقرات مختارة لهذه الساعة. نلتقي في ختامها بفارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر لعرض آرائهم بشأن الصداقة في أوروبا عبر حلقة من برنامج كولاج. سيدتي وسادتي، أزمة الاختناقات المرورية في شوارع العاصمة بسبب غلق الجسور وشوارع الرئيسة والطرق السريعة وتواجد السيطرات الأمنية أربك وأتعب سكان العاصمة بغداد منذ سنوات طويلة. ولوضع حلول لهذه المشكلة، كشف أمين بغداد الدكتور صابر العيساوي عن مشاريع ستنفذ ضمن الخطة الاستثمارية للأمانة خلال عام 2008، والتي ابتدأت بأربع تقاطعات مجسرة ستفتتح خلال الأيام المقبلة مع افتتاح مجسرين ضمن حدود بلدية الرشيد. العيساوي أوضح أيضا أن بعضا من هذه المشاريع قيد الإنجاز وأخرى في طور وضع التصاميم. سعد كامل والتفاصيل.
معاناة التنقل بالمركبات في شوارع العاصمة أخذت تتفاقم خلال السنوات الأخيرة بعد غلق عدد من الجسور والأنفاق وقطع قسم من الشوارع الرئيسية والطرق السريعة بفعل الإجراءات الأمنية وأحداث العنف، ليرتفع ضغط السيارات على بعض الشوارع والمنافذ المفتوحة والتي خنقت هي الأخرى بالعديد من السيطرات ونقاط التفتيش والحواجز الكونكريتية، والتي طالت معها الساعات في رحلة وصول الناس إلى أماكن عملهم ومشاغلهم اليومية وهم يقتلون مزيدا من الوقت في تلك الطرق المزدحمة.
طبعا تأثير الازدحامات على حياة العامة بالنسبة للموظفين، أنا بالنسبة لي اللي بالشلة يعني أعاني من مشكلة أطلع الساعة بالستة الصبح أصل الساعة بالتسعة، تقريبا ساعة ونص ساعة ونص الازدحام.
يعني يا أخي هالطرق هاي المسدودة، يعني أقدر أقول لك 90% من الطرق اللي تؤدي إلى مكان العمل هي مسدودة. زين إحنا شو نسوي بهيجي حالة؟
الشوارع من متى أفتر لو أنا كسائق تاكسي مدى أستفاد من يوميتي، يعني من عملي مدى أستفاد؟ زين أنا عشت على السيارة كسائق تاكسي، وين أشتغل وين أفتر؟
وعن همه اليومي مع تلك الشوارع التي تغص بالسيارات يتحدث الموظف في وزارة التجارة هيثم عدنان.
يعني موقع العمل مالتنا صعب نوصله، جدا صعب، يعني إحنا بثمانية يردونا بالدوام نوصل بتسعة ونص عشرة وازدحامات.
ويبدو أن أزمة الاختناق المروري أربكت وأتعبت المواطن عبد الله عيدان، وهو يعمل في محل للأزياء في حي المنصور.
والله الحالة صعبة جدا في التنقل ببغداد، أنا مواطن وحالي حال أي مواطن يعاني من أزمة اختناق مرورية، تأثر على شغلنا، تأثر على حتى على حالتنا النفسية، يعني حال مربك. الله يساعدني، الله يساعد أخويا، الله يساعد ابن عمي، الله يساعد صديقي، الله يساعد العراقي.
أما الموظف في وزارة البلديات والأشغال عماد نعمة فقد قطع الأمل من التمتع براحة الوصول إلى مكان عمله بالسيارات.
والله معاناتنا كلها كبيرة بهالموضوع، لأن يعني أول شيء نتأخر على الدوام، ثاني شيء ننزل وزن بهالموضوع، لأن يعني بدال مرة نلعب أندية رياضية نمشي هواي بالساعات، يعني نطلع قبل ساعتين نقشي حتى نلحق على الدوام.
ولوضع بعض من الحلول لمشكلة الاختناقات المرورية وتطوير العاصمة، كشف أمين بغداد الدكتور صابر العيساوي عن بعض المشاريع في مجال الطرق والجسور ضمن الخطة الاستثمارية للأمانة خلال هذا العام.
21 تقاطع مجسر وجسر ونفق في مدينة بغداد هي الخطة الأساسية لمدينة بغداد من خلال تنفيذ هذه المجسرات، والتي بدأت بأربع تقاطعات مجسرة، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة افتتاح مجسرين ضمن حدود بلدية الرشيد، بعدها مجسر الطالبية والذي يعتبر الأكبر والرابط بين بلديتي الشعب والأعظمية. وخلال خطتنا لعام 2008 تم تهيئة أكثر من 17 تقاطع مجسر ونفق وجسر، ونحن في الربع الأول من عام 2008.
وأوضح الأمين بأن البعض من هذه المشاريع قيد الإنجاز وأخرى في طور وضع التصاميم بعد أن أحيلت العطاءات إلى شركات متخصصة.
نجحنا لحد الآن في أحالة 5 تقاطعات مجسرة، هو تقاطع الشعب قرب الأسواق المركزية في الشعب، تقاطع ساحة المستنصرية قرب جامعة بغداد، تقاطع ساحة الخلفاء، تقاطع ساحة المتحف قرب قراج العلاو في بلدية الكرخ المركز، بالإضافة إلى تقاطع ساحة قحطان ضمن حدود بلدية المنصور. سيعقبه إن شاء الله بناء نفقين كبيرين، هما نفق المقاتل العراقي قرب باب المعظم أو في منطقة باب المعظم قرب وزارة الدفاع، مع نفق أحمد عرابي في منطقة الكرادة، بالإضافة إلى إنشاء 3 طرق رئيسية، طرق سريعة رئيسية من شأنها حل الكثير من مشاكل النقل. عام 2008 يعتبر بحق عام الإعمار من خلال وضع خطة طموحة جدا وتخصيص أموال من قبل الحكومة المحلية والحكومة المركزية، وبالتالي أصبحت أمانة بغداد قدرة على طرح عطاءات لمشاريع كبيرة استراتيجية بقيمة تزيد على 3 مليار دولار. والحمد لله لأول مرة منذ سقوط النظام لحد الآن أغلب الشركات اللي قدمت لهذه المشاريع هي شركات عالمية متمكنة متخصصة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، أقامت منظمة التنمية المدنية في السليمانية برنامجا يستمر لمدة عام يتم من خلاله إقامة دورات وورش عمل لمنظمات المجتمع المدني بعنوان برنامج التعايش السلمي، الذي سيطبق في عدد من المحافظات التي تشهد توترات أمنية. ويشارك في هذه الدورات رجال الدين وإعلاميون وعناصر من الشرطة لتنظيم حوار مباشر وصريح وبشفافية لحل النزاعات الطائفية وتبني أفكار التسامح الديني والتعايش السلمي في تلك المحافظات. أحمد الزبيدي مراسل إذاعة العراق الحر معكم من السليمانية.
في محاولة منها لنشر الثقافة الديمقراطية ونشر روح التسامح والتعايش السلمي في عدد من محافظات العراق التي تشهد توترات أمنية، أقامت منظمة التنمية المدنية في مدينة السليمانية برنامجا يحمل تسمية برنامج التعايش السلمي، الذي سيطبق في محافظات صلاح الدين وديالة والموصل وكركوك والتي تشهد توترات أمنية. القائمون على هذا البرنامج أكدوا أنه سيضم نحو أكثر من 150 منظمة من تلك المناطق، على أن يستمر هذا البرنامج لمدة عام كامل يتم من خلاله إقامة دورات وورش عمل لمنظمات المجتمع المدني تلك من أجل تبني أفكار روح التسامح الديني والتعايش السلمي، بما يساهم بشكل فعال في استتباب الوضع الأمني فيها. إذاعة العراق الحر حضرت جانبا من تلك المحاضرات والتقت بمنسقة البرنامج في محافظة ديالة المحامية زينب خدايش.
نعم، تأثيرها جدا إيجابي ومباشر مع المجتمع، وتشكل وسيلة ضغط على المجتمع وعلى حتى صناع القرار، لأنه في السابق احنا لاحظنا صدرت قرارات وقوانين كانت موجودة في الدستور يشمل قانون الأحوال الشخصية، حاولوا انه يغيرون لكن بسلبيات على المرأة، لأنه بها تفرقة طائفية بين السنة والشيعة وهذه الأمور، فهم شكلوا وضغط وحاولوا انه يغيرون وما استطاعوا الحكومة انه تطبق.
قد يتساءل الكثير أن هنالك العديد مثلا من البرامج والكثير من الندوات جاءت مثل أغراض التسامح الديني والديمقراطية والمصالح الوطنية، طيب ما الجديد الذي جاء به هذا البرنامج؟
الشيء الجديد هو أنه بحد ذات الموضوع هو التعايش السلمي، يدعو إلى التصالح بين كافة شرائح المجتمع المتشاحنة، نقول اللي بيها صراعات عن مثلا السنة والشيعة، فهم يشكلون وسيلة ضغط وراح يحاولون إن شاء الله من خلال إقامة ورش وندوات راح يحاولون يكونون مباشر حديثهم مع الناس، وحيحضرون في هذا الوركشوبات ناس من رجال الدين وحتى من ناس الإعلاميين والحكومة، يعني أفراد الشرطة، يعني حيحضرون كافة شرائح المجتمع، ويكون الحوار مباشر وصريح معهم، ويحاولون أنه يتحاورون بشفافية للوصول إلى التعايش السلمي وفض النزاعات الحادثة يعني.
ولكن هل تستطيع منظمات المجتمع المدني العمل في ظل ظروف أمنية متشددة؟ هذا التساؤل يجيب عنه منسق برنامج التعايش السلمي في محافظة الموصل قدر شيرة.
قد لا تستطيع المنظمات الموجودة في هذا الوضع الأمني أن تأتي بكل أهدافها بين ليل وضحاها، ولكن ليس المعنى أنه أن لا نقوم بأي شيء لأن الوضع الأمني لا يساعد. نحن نحاول رغم كل الأوضاع الراهنة الموجودة الصعبة جدا للمنظمات بأن تقوم بأي عمل ضد الذين يقومون بهذه الأعمال الرهيبة، ولكن نحن نحاول ونبني فوق ما أسسنا له لكي نصل إلى ما نريد.
وهنا يظهر تساؤل مهم، كيف تستطيع منظمات المجتمع المدني العمل في ظل قانون الطوارئ الساري على البلاد حاليا، وكيف ستستطيع أن تؤثر على صناع القرار في مناطق تشهد توترات أمنية كبيرة؟ أحد المشاركين في البرنامج رياض القيسي، وهو مدير منظمة الإغاثة والتنمية في محافظة ديالى.
لا أريد أن أخفي عليك حقيقة معينة، أنه المسؤولين لا زالوا لا يدركون أهمية وواجب مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز دورهم في أن يكونوا مسؤولين. أنا في رأيي أنه مؤسسات المجتمع المدني هي سلطة خامسة، أستشعر وأنا في بحكم قربي من المسؤولين أنهم بدأوا يدركون بعد مضي 5 سنوات بدأوا يدركون أهمية هذه المؤسسات من خلال قرب عمليات الانتخاب أو مواعيد الانتخاب القادمة، بدأوا يستشعرون أن هناك مؤسسات مجتمع مدني ممكن تسخيرها لإجراء عمليات انتخاب.
يذكر أن الكثير من كبريات الدول تعتمد اعتمادا شبه كلي على منظمات المجتمع المدني في تمشية الكثير من أمورها في إدارة الدولة، ومنها مسألة مكافحة الفساد المالي والإداري ومتابعة شؤون الكثير من الدوائر الحكومية، كما تعتمد عليها في بعض الأحيان في إدارة شؤون الانتخابات، لأن المراقبين للشأن العراقي يرون أن دور منظمات المجتمع المدني في العراق ورغم مرور أكثر من 5 سنوات لم يتوضح بعد، وهم يعزون الأسباب إلى ضعف التجربة وقلة خبرة الكثير من تلك المنظمات في مختلف المجالات. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع الفنان العراقي إسماعيل الفروتشي.
الليل حيرني، الليل سهرني، الليل حيرني، الليل سهرني، أسهر لك وأشتاق بالله ترحمني، أسهر لك وأشتاق بالله ترحمني.
هنا إذاعة العراق الحر.
يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيدتي وأسدتي فيلتقيكم الزميل ناظم ياسين عبر برنامجه التقرير الاقتصادي، ويتضمن متابعة لإنتاج النفط العراقي والمفاوضات التي تجرى مع شركات عالمية بهدف التوصل إلى اتفاقات لرفع الطاقة الإنتاجية، مع مقابلة عن مشاركة العراق في الدورة 41 لمعرض القاهرة الدولي.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
سلوان
عمار ماهر.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطاتنا لهذا الأسبوع هي محطة الصداقات، زيارة الأصدقاء، تقويم الصداقة، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
يا قلبي صبرا على ما كنت تهوى، يا قلبي صبرا على ما كنت تهوى، ألم أكن ظالما الحمد لله، ألم أكن ظالما الحمد لله.
يا قلبي صبرا على ما كنت تهوى.
محطة الصداقات. أصدقائي، مثل ما الأشياء تتغير حولك بشكل سريع، طابع الصداقات أيضا تغير، يعني صارت الصداقات بطريقة أو بأخرى غير شكل، غير مزاج، غير نوعية. المكان إلى علاقة بتأثير على الصداقات من ناحية استمرارها والمتابعة والحرص وغير ذلك. هل توجد صداقات هنا أم لا؟
بالتأكيد، بس خفيفة وليس قوية. يعني إحنا روابطنا كانت بالعراق، الصديق من يقولون صديق كانت جدا قوي، يعني تلاقيه الصديق واقف صدق يمك. هسه هنا العفو مو موجود الصديق، بس كل واحد بحاله، يعني هو كل واحد منتهي بحاله. يعني الصديق من تقول له يابا وينك يقول لك يابا مرضان وتعبان وهم الحياة. يعني الأخ ما تقدر تلاقيه هنا بهاي. فأنا بالنسبة لي شوية يعني ضعيفة بس حلوة، موجودة بس ضعيفة.
صحيح، هذا شيء شلون غير شكل؟
كل واحد ورأيه. أنا بالنسبة لي لا، أشوف أكو هواية هواية أصدقاء عندي هنا وقفولي أكثر من أهلي وقايبي اللي هم هنا. أكو
هذا صداقات نفسها مال العراق؟
إيه أكو، ومن ضمنهم هذا القاعد بصفك سلوان.
شو تقول على الصداقة؟
والله الصداقة بصراحة يعني هي كل واحد عنده وجهة نظر، بس أنا هنا تعرفت على جماعة كلش كلش ساعدوني، وهم أكثر من أخوتي هنا وأحبهم كلش. وأنا أشوف العراق هنا اللي متأثر قبل واللي شاف المرار، هسه دا أشوفه دا يساعد اللي يجي جديد، وكلش كلش يحترموه ويقدروه ويساعدوه أي واحد محتاج.
يعني بعد ما واحد يبدي ينهمك ويبدي بسوق العمل ينزل ويضطرد علاقاته تتغير، حتى شكل صداقة يصير غير شكل.
نفسيته وتربيته، كل واحد نفسيته وتربيته.
يعتمد على البيت ويعتمد على المكان اللي عايش بيه؟
لا، على البيت اللي متربي منه عنده. أنا كحكم أنه أحكي على نفسي، إيه يعني أنا مثلا سلوان أو سلوان يقول لي مثلا ما أنا ضوجتني بشغلة، أقول له إيه أوكي أعرف إنه هذا، أعرف إنه شي اللي ضوجه وشي اللي ويعرف هو شنو الشي اللي ضوجني، وأنا أحترم اللي أحترم صديقي، لأن مرات أكون مثلا ظهر منتج على حائط يعني مرتاح، لأن أعرف إنه واحد إذا حكى واي وهو يسمعه هو اللي حيرده، أنا ما أرده هو اللي حيرده، ونفس الحالة أنا.
يعني إذا مثلا واحد متربي وصار عنده عمل وبعد ما يقدر يشوف أصدقائه، يعني شو ذاك وقت نقول عليه مو خاص صديق ما عنده وقت؟
لا، هي مو مسألة هاي، بس على الأقل يعني قبل ما ينام يشيل التليفون، ها شلونك شخبارك، هاي
تعتب على أصدقاء ما يتصلون؟
مو اعتب بس يعني هي هاي الحياة الظروف، بس يعني اللي يتذكر صديقه هم يشيل التليفون يخابه او كلش دز ده اوفلاين مسج على الانترنت قال له شلونك شخبارك يا هاي
انت شو تقول؟
يعني الظروف الأسرية ظروف الحياة يعني هي اللي تفرض حالها علينا، مو احنا اللي نفرض حالها على هاي. يعني احنا في بلد عايشين معروف انه في اوروبا كلها انه الشغل ثم يعني الاكل ونوم العفو والشغل، يعني هاي معروفه. يعني اذا انا اريد التقي باخي او بصديقي يعني يا اشوفه بالويك اند يعني او ما ممكن التقي فيه. انا بالنسبه لي شويه كل شيء موجود، الصداقه موجوده يعني وقت اللي تخابره يعني قول له يا ابو ممكن أساعدني بفلان قضية، بالعكس الصديق يستجيب وهاي. بس قصدي أنه العلاقات شوية ضعفت في نظر الظروف اللي إحنا نعيش بها.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج ومع محطة زيارة الأصدقاء. بالتأكيد زيارة الأصدقاء أيضا شكلها اختلف. زيارة الأصدقاء أصبحت مو مثل قبل، واحد يجي البيت ويزورك ويطلع وتمشى ونروح راس الشارع ونتسوق وغيرها. ليش؟ لأنه الشاب مرتبط بوقت عمل وأيضا مسافات بعيدة، وخصوصا إذا كانت الأجور النقل غالية، وكل هذه تأثر على طبيعة الصداقة واستمرارها.
تزور صديق أنت؟
هنا بصراحة يعني لا ما أزور، بس يعني عندي كم واحد كلش قريب عليا، أي هو يجي يزورني وأنا أروح أزوره، بس يعني مو مثل العراق.
يعني أصدقاء مثلاً بغداد تدق جرس وتفوت، هنا لازم تخابر يا بنت عندك مجال بيها مجال أجي لو ما بيها مجال.
علمناها هاي هنا أنا هذا أردف يعني غير أخلاق غير أشياء.
لا أنت أكو شغلات هي يعني بغداد كانت من نسويها، يعني انت لما تفوت مثلا بغداد لما كنت تدق الجرس وتفوت يمكن انت احرجته او فاتشي عنده مثلا طلع او عنده فاتشي وكبسته بعد ما يقدر يطلع، بس هنا مثلا تقدر تخبر بيها مجال يعني اقدر اجي لو لا، اذا قال لك اوكي تعال ما بيها شيء، يعني هاي نوع من الاحترام او يعني من تربيتك او ادبك. يعني
تقصد ان احنا شوية تعلمنا في التربية ضافونا ازيد انه واحد مثل ما يتجاوز على الواحد،
هي شيء حلو يعني ما بيها شيء يعني كلش حلو، والتزام بالوقت هم كلش حلو، مو تقول له ساعة 8 تجي له بالحشوة.
فعلا اشياء هواية غيرت بنا من ناحية صداقات هنا.
اكيد بالتأكيد قلت لك يعني في بغداد كنا يعني في احترام، في لسبب انه عوائلنا والشيء اللي تربينا على اساسه يعني كان في اطار احترام جدا حلو، يعني في أي شيء إن كانت صداقة أو إن كانت روابط أسرية عائلية. بس هنا من إجهة يعني قلت لك أنه خف كل شيء، يعني هسه فرضا أنا كنت أشوف أخ ماهر كل أسبوع كنا نلتقي مرة مرتين، هذا الحكي فرضا قبل 6 أشهر ماهر كنا أشوفه أنا كل أسبوع مرة مرتين، هسه من انتقل من يمنا فرضا خاصة صرنا نداوم مدرسة وما أعرف شنو صارت ضغوط علينا، هسه يمكن يا أشوفه بالشهر مرة يا ما أشوفه.
بس أنا بالنسبة لي ما أعتب على أي صديقي، لأن أنا المقصر وياهم مو هم المقصرين وياي، لأن أنا صار لي تقريبا سنتين يعني بعيد عنهم وأنا ما أتصل بهم، مو هم ما يتصلون بي، بالعكس هم يتصلون بي بس أنا ما أتصل بهم.
يا حبيبي شو حبيت تحب ويجمعنا الهوى يا حبيبي.
محطة تقويم الصداقة. مستمعي الكرام، شلون نقوم هذه الصداقة بالغربة، خصوصا بعد ما صارت بيناتنا مسافات والعلاقة أصبحت عملية أكثر؟ شلون نحرص على ديمومتها، يعني من ناحية التعاون ما بين صديق وصديق، ومثل ما يقولون إحنا البعض مهنانا، شلون نخليها تقوى الصداقة؟
صراحة أنا ما عندي جواب لهذا السؤال، بس يعني هنا نخليها صداقة تقوى، لأن ما أعتقد نخليها تقوى، لأنه كل واحد مشغول بعمله وعائلته، وخاصة من يصير عنده أسرة وعمل ومدرسة وكلش صعبة، يعني ما يصير عندك وقت. أنا مرات أخابر أصدقائي يقولوا لي كلش تعبانين، عندهم عمل ومدرسة وعندهم براكتيك ومع زائدا العائلة، يعني شي يصير ويريد ينام يرتاح. ما أعتقد يعني الوضع مو مثل بغداد أو بالعراق. يعني
أخي هسه يعني أخي فرضا إذا أريد أزور هنا بالسويد تقريبا كل أسبوعين ثلاثة، المفروض أنا يوميا يما، بس كل أسبوعين ثلاثة لسبب، مو لأنه أنا ما أقدر، بالعكس هو يم بيتنا، بس لأنه يطلع ساعة 7 الصبح يرجع لك ساعة 11 بالليل، زين أنا شو وقت أشوفه شو وقت أقعد وياه؟ فنتيجة لظروف الحياة، ظروف الصداقة موجودة والعلاقات موجودة وكل شيء موجود، بس نتيجة لظروف.
تحافظ عليه، شلون تحافظ عليه؟
نحافظ عليها اكيد بالاستمراريه، يعني هسه مثل الواحد هو زوجته، العفو يعني اذا ما يحكي ويا زوجته راح تموت العلاقه شويه شويه، يعني كذلك الصداقه هي نفس الشيء. انا اعتبر الصديق احسن من العفو الاخت او الاخ، لانه يجوز تلاقي 24 ساعه ويا الصديق، بس ما يقعد ويا امه وابوه اكثر من ما يقعد ويا الصديق، يعني بحيث يصير الصديق مثل الاخ.
لا ما اعتبر عليه، بس يعني يعني مسأل عليه اوكي اشوف ها شلونك شخبارك، هذا يعني عادي، ما عاد ليش لا عاد ولا بغداد شنت عاد. لا ما انا بالنسبة لي برأيي انا ما يختلف عندي شيء. انا هسه احكي لك، انا عندي صديق كنا ببغداد، انا هو بنفس المكتب نشتغل سوا، اجى هنا تزوج واجى هنا، هو قاعد بستوكهولم، ها اول ما وصل شال التليفون خابرني قال لي انا وصلت، مع العلم هو بعد ما نزل من الخرطوم والطيارة.
ليلة جمرة جت عندي قالت لي سلي صار، راح أسافر عن عيونك راح أبعد بقى، عطني فرصة للكلام ولا لحظة للسلام، عود ورجع يا حبيبي
أصدقائي. نحب نذكر المستمعين ملاحظاتكم حول المواضيع وردود الأفعال حول برنامج كولاج على الإيميل التالي rf.collage@hotmail.com، أعيد rf.collage@hotmail.com. المحطة المفتوحة أفضل نصيحة تقدمها للأصدقاء شنو هي؟
أنا أنصح أصدقائي يكون صريح وياي، هو هذا يعني هذا أهم شيء يمي، إذا يكون صريح وياي وأنا صريح وياه ما أعتقد يصير في اليوم مشكلة بيناتنا، بس إذا ما دام أكو فد شيء غامض بيناتنا ما راح نتفاهم ولا نستمر.
شوف عزيزي، هي الصداقة ما تجي من يوم وليلة، الصداقة تجي من عشرة، فيعني إذا أنت تريد تسوي لك صديق اللي يكون لك مثل أخ، فهذا تحتاج لك لمدة طويلة على مود أنت تعرف شنو تكتشفه، شنو هو اللي جواتك وهو شو جواتك، يعني هل ممكن تمشوا بنفس الشيء، وهذا يعني أكيد بيجي مع العشرة والممارسة، يعني أقل من سنتين يعني فترة طويلة، يعني الرات على مود تكتشف الصديق الحقيقي،
يعني يكون صريح وياه، وإذا أي شيء يزعجه يقول له يا ترى أنت سويت هيجي حادث، يعني هذا ترى هيجي أنا أضوج، وهو هم نفس الحالة، بحيث واحد يفتهم الأخ أكثر لما يكونوا صريحين، واحد ويا الأخ يكونوا كلش مرتاحين سويا.
محطة تحياتي. محطة تحياتي إما تبعت التحيات.
والله تز تحياتي لأختي مها ومي وولاد ولادهم توتو ولولو.
محطة تحياتي إما تبعت التحيات.
أهلي أيضا، في عندي خالات وفي عندي عمان أيضا بالعراق.
محطة تحياتي إما تبعت التحيات.
تحياتي إلى الأهل وكل أصدقائي وكل الناس اللي أعرفهم يعرفوني، وسلامي خاص إلى جميع العراقيين.
كولاج. أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء. الصبح للمذياع عتعنا واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.